بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. مسألة 990 من أحكام موجبات خيار الفسخ. قال المصنف: إذا تزوج امرأة على إنها بكر فبانت ثيب ففسخ حيث يكون له الفسخ، فإن كان قبل الدخول فلا مهر. بمعنى أنه لو تزوج الرجل امرأة وكان قد اشترط عليهم بأنها تكون بكر فبانت إنها ثيب، هذا من موارد جواز الفسخ للزوج، من الموارد اللي يتحقق فيها التدليس الموجب لخيار الفسخ وفسخ، كما في موارد الاشتراط، موارد الوصف، موارد مثلا الإقدام على العقد مبني على وجود الوصف اللي هو البكارة ثم بان إنها ثيب، هاي كلها يكون إلا فيها الفسخ. فإذا فسخ هنا نريد نتكلم عن أحكام المهر، فعنوان هاي المسألة تريد تتكلم عن أحكام المهر بعد الفسخ. المصنف قال: إذا كان قبل الدخول بالمرأة فلا مهر. طبعا هسه لعل سائل يسأل يقول هو كيف عرف إنها ثيب وهو ما داخل بيها؟ لعله حصل بالإخبار، حصل بشهادة الحال تبين له إنها ثيب، نعم، أو بقرينة من القرائن ظهر إنها لها ولد، إذا كان لها ولد هذا معناته إنها ثيب وهو بعد لم يدخل بها، فإن كان قبل الدخول فلا مهر للمرأة، لأنه كما قلنا الفسخ نفسه راح يهدب العقد فليس لها شيء، وإن كان بعده، يعني إذا كان بعد الدخول استقر المهر بتمامه، إذا بعد ما دخل بها راح يستقر المهر بتمامه، النصف الأول من المهر يستقر بأصل العقد والنصف الآخر من المهر يستقر بالدخول، فالمهر تام لازم يدفعه. نعم، لعل الآن نسأل: إذا كان الزوج راح يدفع المهر بتمامه للزوجة كيف هذا هو من موارد وجوب الفسخ؟ نقول حصل تدليس، ترجع على المدلس، هو يضمن لك قيمة المهر اللي دفعته لمن؟ للزوجة. وقال: وإن كان بعده، يعني بعد الدخول، استقر المهر بتمامه فيجب على الزوج أن يدفعه لزوجته ورجع به على المدلس، يعني يرجع في ضمان المهر وتعويضه على الشخص المدلس المخفي اللي أخفى عليه أنه هاي المرأة ثيب وليست بكر، كانت أمها مثلا، أبيها، وليها مثلا، من اللي أخفى عنه يسموه المدلس اللي أوقع في الانخداع، هو يرجع عليه ويعوض قيمة المهر اللي دفعه، إن كان مثليا يدفع له مثله، وإن كان قيميا يدفع له ما يقابل قيمته. هذا بناء على القاعدة المشهورة المعروفة عند الفقهاء: المغرور يرجع على من غره، يعني المخدوع يرجع على الشخص اللي خدعه ويضمن له قيمة ما عوض من المهر اللي دفعه للزوجة. وإن كانت هي المدلس لم تستحق شيئا، إذا كانت المرأة هي اللي دلست وأخفت كونها ثيب وليست بكرا لم تستحق شيء. لماذا؟ لأنه مع إجراء خيار التدليس الفسخ مال العقد راح يهدم العقد، فلا مقتضى للمهار، بعد من أعطيها مهار إذا هي المدلسة. وإذا اختار البقاء أو لم يكن له الفسخ كما في صورة اعتقاد البكارة من دون اشتراط أو توصيف أو بناء، كان له أن ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكرا وثيبا. يعني في إذا هو اختار البقاء، يعني عرف كان مشترط أنها بكر وبعد العقد عرف أنها ثيب، وهو اختار أنه يبقى العقد وتبقى زوجة إليه، هذا مورد. والمورد الآخر إذا هو ما كان عنده مورد من موارد جريان فسخ بالخيار، خيار التدليس، يعني لم يكن له أن يفسخ بالخيار، كما مر علينا في مسألة 989 اللي ذكرنا أنه في صورة أنه اعتقد البكارة، اعتقدها بس هو ما مشترطها، أو كان لا مشترطها بضمن العقد ولا في ضمن توصيف هم وصفوا لياها، ولا هو أقدم على العقد ارتكازا بناء على أن البكارة موجودة عندها، اللي هاي قلنا إيقاع العقد مبنيا عليه، يعني أو ولا موجود بالمقاولة قبل العقد أيضا ما موجود، فحينئذ ليس له خيار الفسخ. هاي اللي قلنا ما يتحقق مجرد سكوت الزوجة أوليها، وهو يعتقد أنه موجودة صفة الكمال اللي هي كونها بكرا وليس ذيبا، فحينئذ ماذا يفعل؟ إذا اختار البقاء أو كان ليس له مورد من موارد وجوب موارد اللي توجب الفسخ بخيار التدليس، المصنف قال ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت بين مهر مثلها بكرا وثيبا. يعني هو تزوجها على أنها بكر ظهرت أنها ثيب، والمهر مال البكر يختلف عن مهر الثيب. فمثلا لو كان مهر المرأة البكر 1,000,000 دينار، ومهر مثلها، يعني شنو مثلها؟ يعني المناسب لمثلها، المناسب لشأنها، أنه مثل مهرها، مثل عمرها، مثل مهرها، مثل جمالها، مثل منزلتها، أنه 1,000,000 دينار يأخذون هذا المهر المثلي. طبعا من اللي يحدده؟ يحدد العرف. والمرأة الثيب بمثلها مهرها 500,000. الآن هو من دفع مهر؟ دفع مهر 1,000,000 على أنها بكر وهو المناسب لشأنها، ثم ظهر أنها ثيب. إيش قد مهر الثيب عند العرف المتعارف منه؟ مثل هكذا ثيب يعطوها 500,000 مهرا لها. الفارق بالنسبة بين 1,000,000 و500,000 هو إيش قد؟ النصف. فينقص من المهر 1,000,000 اللي دفعه مقدار نسبة التفاوت اللي هو النصف، أو قد يظهر الربع، قد يظهر الثلث، قد يظهر الثمن، هذا راجع للعرف. فهو شي ينقص؟ ينقص ما به نسبة التفاوت بين مهرها مثل بكرا ومثلها ثيبا. إيش قد الفارق بنسبة التفاوت؟ نسبة نصف، ينقص النصف من عند المهر اللي دفعه. لهذا قال وإذا اختار البقاء، يعني ما يريد يوجب، ما يريد يوقع خيار الفسخ بعد أن علم أنها ثيبا وليست بكرا، أو لم يكن له الفسخ مثل الموارد اللي ما يتحقق به له خيار التدليس كما في صورة اعتقاد البكارة، فأنه يعتقد أنه هي بكر لكن هو من دون اشتراط، هو ما مشترط عليهم هذا بالعقد، أو من دون توصيف، ولا هم الزوج أو الزوجة وصفت نفسها بصفة كمال، أو بناء، يعني ما أوقعوا العقد مبنيا عليه بعد المقاولة مثلا، كان له أن ينقص من مهرها بنسبة ما به التفاوت، يعني الاختلاف، نسبة الاختلاف. يعني المصنف من قال نسبة، يعني نسبة شنو؟ نصف، ربع، ثلث، ثمن، بين مهر مثلها إن كانت بكرا وثيبا. نعم نعم تفضلوا.
ما هي الضابط بمعرفة
المهر المثلي؟
معرفة الثيب، هل أنه بالنسبة للثيب يعني أنه خروج الدم؟
لا لا لا، قلنا المصنف قال الثيب هي المدخول بها بوضع شرعي صحيح.
ما هي يعني عارف أنه كيف معرفة الثيب من الباكر؟ مرات أنه افتضاض
لا لا لا، قلنا الثيب ليست التي يفتض غشاء بكارتها، الثيب هي المدخول بها وإن لم يفتض غشاء بكارتها. هسه تقول كيف أنا أعرف أنه مدخول بها؟ بأي علامة، أي دليل، أي قرينة؟ مثل ما ذكرنا هذا المثال أنه ظهر أنها عندها ولد. طيب كيف أصبح عندها ولد وهي بكر؟ هذا دليل على أنها صار دخول بوطئ شرعي صحيح ولد الولد.
نعم. صدعنا قام الزوج من
عندي. بأي قرينة؟ بأي علامة؟
شاع انه مثلا عند الزواج الدخول اذا ما
على غشاء البكارة. هذا مو صحيح، هذا معنى لغوي، والمصنف اكد قال احنا في باب الزواج المعنى معنى الثيب، مو المعنى اللغوي نريد به، نريد به المعنى العرفي. من هو المعنى العرفي؟ الدخول. اذا المرأة شو وقت يتحقق انها ثيب او ليست ثيب؟ اذا حصل دخول بوضع شرعي صحيح، افترضت غشاء بكارتها ولم تفترض. نعم. وليس المراد بالبكر، ذكرنا هذا بالدرس السابق، ليس مرادنا بالبكر ما لم تفترض غشاء بكارتها. نعم. الآن نتكلم عن أسباب التحريم، بما أنه المقام كلامنا في الزواج، نريد نعرف ما هي أصناف النساء التي يحرم على الرجل أن يتزوج بهن وهن محرمات عليه. تارة أكو حرمة مؤبدة، وأكو تارة حرمة ماذا؟ مؤقتة. عندنا أسباب التحريم تقسم إلى قسمين، عندنا تحريم من جهة النسب، يعني علاقة نسبية وقرابة موجودة، وعندنا هذا ما يسمى المحرمات بالنسب، وعندنا محرمات يحرم على الرجل الزواج من مجموعة وأصناف من النساء بسبب السبب. مثل شنو السبب؟ مثل سبب المصاهرة، الزواج، سبب الرضاعة، سبب الكفر، نعم سبب وجودها في العدة، وهكذا. هاي أو سبب كونها في الإحرام، في إحرام الحج أو العمرة اللي ما يجوز العقد على المرأة، هاي يسموها أسباب. إذن التحريم مرة يكون من جهة النسب ويسمى المحرمات بالنسب، ومرة يكون من جهة السبب فيسمى المحرمات بالسبب. والمحرمات بالسبب إلها أقسام: سبب المصاهرة، سبب الرضاع، سبب كونها في العدة، سبب كونها محرمة، سبب كونها كافرة، وهكذا. نعم. قال المصنف مسألة 991: يحرم الزواج من جهة النسب. الآن وين المصنف راح يتكلم؟ المحرمات بالنسب. شنو معنى النسب؟ يعني اللي موجود بيناتهم علاقة نسبية قربية. يحرم الزواج من جهة النسب بالأم وإن علت، يعني الرجل إذا راد يتزوج حرام عليه يتزوج أمه. وإن علت، منو وإن علت؟ يعني وإن كانت هي الجدة أم الأم، وإن كانت بعد أم الأم، وهكذا. لو كانت الجدة هي أم الأب، أو وإن علت يعني أم الأب، وهكذا. فجدته يعني أمه، وجدته يعني أم أبيه، هاي ما يصير يتزوجهن. وأم الجدة أيضا ما يصير يتزوجها، أم الجدة للأم وأم الجدة للأب. هذا من مأخوذ من قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم. بعد من اللي يحرم عليه؟ والبنت وإن نزلت. الرجل ما يصير يتزوج بنته. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ما يصير يتزوج بنته. وإن نزلت يعني شنو وإن نزلت؟ يعني وإن كانت بنت البنت، وكذلك بنت البنت، وهكذا. هاي يسمون النزول، يعني مثل ما يصير يتزوج بنته، ما يصير يتزوج بنت بنته، لأن هي هاي هم يصدق عليها إنها بنته. هو صحيح يصير هي يصير حفيدته وهو يصير جدها، لكن هي تصدق عليها إنها بنت له عرفا. فالرجل ما يصير يتزوج بنته ولا يتزوج بنت بنته، وإن نزلت بنت بنته، هي وهكذا ما يصير يتزوج بنت الابن بنت ابنه، وما يصير يتزوج بنت الابن، وهكذا. هاي اثنين. بعد ثلاثة: يحرم أن يتزوج بالأخوت. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، ما يصير الرجل يتزوج بأخته لأن هاي محرم عليه بالنسب. وبنات الأخ والأخت، الرجل ما يقدر يتزوج بنت أخوه لأنه وش راح يصير؟ عمها. وما يصير يتزوج، ما يجوز يتزوج شرعا بنت الأخت لأنه وش راح يصير؟ خالها. فما يصير يتزوجها لأنها محرمة عليه شرعا بمن؟ بالنسب. وإن نزلنا يعني شنو وإن نزلنا؟ يعني كل بنت أو أنثى تنتمي بالولادة إلى الأخ أو الأخت هي محرمة شرعا بالنسب على الرجل، مثل بنات بنت الأخ، مثل بنات بنت الأخت، وهكذا. هذا يسموه وإن نزلنا. نعم. بعد من المحرمات: وبالعمات والخالات. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم، ما يصير الرجل شرعا يتزوج بعمته يعني أخت أبيه، وما يصير يتزوج بخالته يعني أخت أمه. وإن علونه يعني شنو وإن علونه؟ المصنف راح يبينها، أي عمة الأب. أنت ما يجوز لك تتزوج عمتك، وما يجوز لك تتزوج عمة أبوك، وكذلك عمة الأم، ما يصير تتزوج خالتك عمة الأب وعمة الأم، وما يصير تتزوج خالتك، وما يصير تتزوج خالة الأب وخالة الأم، وهكذا. هذا معناه هو إن علونه. لا يجوز شرعا الزواج بالعمة والخالة وإن علونه، يعني مثل عمة الأب وعمة الأم. ولا يجوز التزوج بالخالة، وكذلك لا يجوز التزوج بخالة الأب وخالة الأم، وهكذا. هاي كلها تسمى محرمات بمن؟ بالنسب. نعم. مسألة 992. الآن هاي المسألة شنو عنوانها؟ ايش راح تتكلم؟ راح تتكلم عن المحرمات بالسبب. أولا المصاهرة. شنو يعني المصاهرة؟ يعني إيجاد علاقة زوجية. التصاهر بإيجاد علاقة زوجية هي تكون سبب في الحرمة. قال المصنف تحرم من جهة المصاهرة. شنو يعني المصاهرة؟ قلنا الزواج. أم الزوجة وجداتها، يعني إذا شخص تزوج بامرأة وعقد عليها، بمجرد العقد عليها سوف تحرم عليه أم الزوجة، لأن راح تصبح بمنزلة أمه، فبعد ما يقدر يتزوج أم زوجته. وجداتها يعني جدات الزوجة اللي تزوجها، المرأة اللي تزوجها بعد يحرم عليه أن يتزوج بجداتها، اللي هي شراح تصبح جداتها أم الزوجة وأم أبو الزوجة، هاي ما يقدر بعد يتزوجهن. يعني جدة الزوجة راح تصدق على أنه الأم تصدق على الجدة، مثل ما بنت البنت يصدق عليها بنت عرفاً، أم الأم هم يصدق عليها أم. فلهذا الرجل يتزوج بمرأة يحرم عليه أن يتزوج أم الزوجة، ويحرم عليه يتزوج جدة الزوجة اللي هي أم الزوجة، ما يقدر يتزوجها سواء كانت من طرف الأب. يعني شنو جدات الزوجة؟ مرة جدة الزوجة من أمه، يعني أم الأم، ما يقدر بعد يتزوج أم زوجته، وما يقدر يتزوج جد زوجته اللي هي من طرف الأب، يعني أم أحسنتم أم الأب، ما يصير يتزوجها لأن تصبح جدة الزوجة، فهو ما يقدر يتزوجها سواء كان من طرف الأب أو من طرف الأم. فلا يجوز الزواج بهن وإن لم يدخل بزوجته. هاي الحرمة يسموها حرمة مؤبدة، وهاي الحرمة المؤبدة تحصل بمجرد العقد، يعني فقط يعقد على المرأة ويقول لها، هي تقول زوجتك نفسي، هو قال قبلت، حتى لو بعد ما حاصل دخول راح تحرم على الرجل أم الزوجة وجداتها من جهة طرف الأب ومن جهة طرف الأم. فلا يجوز بعد أن يتزوج بهن، يحرمن عليه حرمة شرعية مؤبدة. وإن لم يدخل بزوجته، لماذا؟ لأنه بمجرد العقد راح تحرم عليه وإن لم يدخل بالزوجة. وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخولة بها. طبعا هاي حرمة أم الزوجة وردت حتى في القرآن الكريم، وأمهات نساءكم، يعني ما يحرم عليكم أن تتزوجوا بهن. وكذلك تحرم بنت الزوجة المدخول بها، يعني لو شخص تزوج امرأة وهاي المرأة عندها بنت من زواج سابق عليه، هي من زوجة سابقة ومطلقة أو أرملة، توفى زوجها وعندها بنت من زواج سابق، الآن هو عقد على هاي المرأة وتزوجها، هل تحرم بنتها اللي موجودة من زواج سابق؟ تحرم عليه. قال لكن متى تحرم عليه؟ إذا دخل بالزوجة، يعني إذا دخل بأمها، وهاي مأخوذة من قوله تعالى وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. إذا شخص يتزوج امرأة عندها بنت من زواج سابق ودخل بهاي الزوجة، راح بنتها تصبح بمنزلة بنته، فبعد يحرم عليه الزواج منها، سواء كانت بنتها بلا واسطة أو مع واسطة، يعني سواء كانت هاي البنت من الزواج السابق للمرأة اللي أنا تزوجتها بنتها بلا واسطة، يعني بنتها المباشرية، أو بنتها مع الواسطة، يعني بنت بنتها، هاي يسموها الواسطة. الواسطة من هي؟ البنت، لأنه هذا تصبح بنت بنتها، هاي يسموها مع الواسطة، والواسطة هي نفس بنتها المباشرية. سواء كانت بنتها، يعني شنو بنتها؟ المباشرية بلا واسطة أو مع الواسطة، نعم، اللي هي بنت، أي بنت البنت، أحسنتم، بنتها المباشرية أو بنت بنتها، اللي يسموها الواسطة ومع عدم الواسطة. شنو يعني الواسطة؟ مو بنت البنت واسطتها كونها الحفيدة أصبحت بنت للأم من جهة واسطتها اللي هي البنت المباشرية، نعم. وسواء كانت، يعني هاي البنت بنت الزوجة المدخول بها، سواء كانت موجودة في زمان زوجية الأم أم ولدت بعد طلاق الأم وتزوجها برجل آخر، يعني ماكو فرق، سواء كانت هذه البنت بنت الزوجة المدخول بها اللي تحرم على الزوج، هي كانت مولودة في زمان زوجية الأم، من كانت الأم الزوجة هي مولودة أم لا، ولدت بعد طلاقها من زوجها كما لو طلقها وهي حامل وبعد الطلاق ولدت حينئذ. وإحنا معروف عندنا يجوز طلاق المرأة الحامل إذا كان حملها مستبين يعني ظاهرا، فطلقها زوجها وهي بعد الطلاق ولدتها. كذلك المصنف يقول كذلك ماكو فرق سواء كانت بنت الزوج المدخول بها موجودة في زمان زوجية الأم أم ولدت بعد طلاق الأم وتزوجها برجل آخر. لماذا؟ لأن حرمة بنت الزوج ليس مرتبطة بوجودهن قبل الوطء أو بعد الوطء، ما إلها علاقة، هي مجرد الحرمة موجودة، الحرمة موجودة بنفس كونها بنت زوجة. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن مطلقا قبل الوطء أو بعد الوطء، موجودة في زمان الزوجية أو وجدت بعد الطلاق. ولا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأمها، يعني إذا شخص تزوج امرأة وهاي المرأة عندها بنت من زواج سابق، احنا قلنا متى تحرم بنت الزوجة؟ إذا دخل بأمها. طيب إذا ما دخل بأمها وحصل طلاق هل تحرم البنت؟ الجواب لا تحرم البنت، يجوز له شرعا أن يعقد على بنتها ما دام هو ما دخل بأمها، إذن البنت ما حرمت عليه، فإذا طلق أمها يحق له يتزوج بنتها. واضح؟ ولا تحرم بنت الزوجة ما لم يدخل بأمها، وهذا أيضا مذكور في قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. يعني هاي بنت الزوجة إذا أنت ما داخل بأمها يعني هي ما حرم عليك، لا جناح عليك، تقدر تستطيع أن تتزوجها بعد طلاق أمها. نعم لا يصح، عندنا استدراك، نعم صحيح الرجل يصير يتزوج بنت الزوجة إذا ما دخل بأمها، نعم استدراك، لكن لا يصح نكاحها ما دامت أمها باقية على الزوجية على الأحوط لزوما. الآن أنت ما داخل بأمها بس أمها بعدها زوجة إلك، أنت ما مطلقها، نقول لك ما يجوز لك تتزوجها، ما يجوز لك تتزوجها ما دام الأم موجودة في ذمتك وزواجها موجودة بعد معك. فلا يصح نكاحها يعني بنت الزوجة ما دامت أمها باقية على الزوجية، لكن هذا مبني على احتياط اللزومي. نعم إذا طلقها وفارقها يجوز يتزوج بنتها، فلو تزوجها لم يحكم بصحة نكاح البنت ولا ببقاء زوجية الأم. احنا قلنا للرجل انت ما دام بعدك ما مطلق الأم وان كنت غير داخل بيها ما يحق لك تتزوج منه، ما يجوز لك تتزوج بنتها الا تطلق أمها. زين اذا هذا الرجل خالف وعقد على البنت والأم ما زالت في ذمته وعقده وزواجه، المصنف قال بالنسبة النكاح البنت ما نحكم بصحته، هو غير صحيح لأن صحة نكاحها ما لم تكن باقية على الزوجية الأم، والأم باقية على الزوجية، فنقول نكاح البنت غير صحيح. طيب تبقى الزوجة هي زوجة إلى أم البنت، تبقى زوجة إلى، المصنف يقول ولا ببقاء زوجية الأم، حتى الأم بعد ما فعل هذا الفعل والمخالفة ما تكون زوجة إليه، ولا ببقاء زوجية الأم. قال فلو تزوجها يعني لو تزوج البنت لم يحكم بصحة نكاح البنت، لأن ما يصح نكاح البنت ما دامت أمها باقية على الزوجية، ولا ببقاء زوجية الأم. زين لو حصلت هاي المخالفة الأم أم البنت تبقى زوجة إليه، يقول حتى زوجية الأم بعد ما نحكم بيها، يعني وين يصير الأمر؟ يصير الأمر للفراق بينهم، يصير والفراق يحصل بطلاق، يكون يوجد طلاق ويوجد فراق بينهم. نعم من يحكم ببقاء زوجية الأم؟ من يحكم أن الزوجة بقت أم البنت؟ من يحكم أنها بقت زوجة للرجل؟ البنت اللي عقد عليها بنت الزوجة نكاحها مو صحيح، إذا لم يدخل بأمها وفارق أمها يجوز لها، لأنه إحنا قلنا هي تحل له ما لم يدخل بأمها، لكن هذا فرضنا هو بقي الأم زوجة إلى ويريد يعقد على بنتها، نقول له إذا عقدت على بنت الزوجة وأمها بعدها زوجة إليك زواج البنت غير صحيح، لأن مشروط بعدم بقاء زوجية الأم. واثنين هاي الزوجة اللي كانت عندك تبقى زوجة إليك هي أم البنت، تبقى زوجية لك. يقول المصنف حتى زوجية الأمة نحكم ببقائها، كون يفترق عنها، يفترق عنها. نعم،
هذا نكاح البنت اللي يعبر عن المصنف أنه لا يحكم بصحته.
أي نعم.
هل هو وضع شبهة هو
زوجة؟ لا لا، مخالفة.
يعني
إذا حصل وهو عالم بالحرمة هذا زنا، وإذا حصل وهو جاهل بالحرمة هذا يسموه وطئ شبهة. قال المصنف مسألة 993: يحرم الزواج بمعبودة الأب. الآن لا زال كلامنا بمن؟ بالمحرمات، بالمصاهرة، بالزواج. نعم، السببية: يحرم الزواج بمعبودة الأب، يعني لو عقد الأب وتزوج بامرأة يحرم على ابنه أن يتزوجها. الابن يحرم عليه أن يتزوج زوجة أبيه، وهذا مأخوذ من قوله تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء. الرجل يحرم عليه أن يتزوج زوجة أبوه. نعم، هذا شنو طبعا بمعقودة الأب. ليش المصنف عبر بمعقودة؟ ها، يريد يشير ترى أن الحرمة تحصل بمجرد عقد، فقط أبوك يعقد عليها بعد حرمة عليها، حتى لو أبوك بعد ما داخل بيها، بمجرد بمعقودة الأب، بمجرد الأب يعقد على هاي المرأة، فعد أنت ابنه ما يجوز لك تتزوج زوجة أبيك، معقودة أبيك مطلقا. مطلقا رح يأتينا المصنف يشير إلى هذا الأمر. مطلقا يحرم الزواج بمعقودة الأب، فلو عقد الأب الزواج على امرأة يحرم على ابنه أن يتزوجها بمجرد العقد، أو أحد الأجداد. يعني إذا الجد من طرف الأب مثلا أو الجد من طرف الأم عقد على امرأة، أنت حفيدة ابن ابنه أو ابن بنته، يحرم عليك أن يحرم عليك زوجة الجد. جدي الزوج امرأة وعقد عليها، أنا حفيدة بعد يحرم علي منه أتزوج معقودة جدي. نعم، من الأب والأم. هي حرمة مؤبدة، الحرمة المصاهرية والنسبية هاي مؤبدية، ما يجوز مؤبدا. أي نعم، إلى يوم القيامة. يحرم الزواج بمعقودة الأب أو أحد الأجداد. ليش المصنف قال أحد الأجداد؟ يريد يشير جد من طرف الأب عقد على امرأة، ولا جد من طرف الأم عقد على امرأة؟ ذول اثنيناتهم المرأة اللي عقد عليهم الجد يحرمون عليه من؟ على الابن اللي هو الحفيد. كما يحرم التزويج بمعقودة الابن، يعني لا يصح ويحرم على أبو الزوج أو جده أن يتزوج المرأة اللي طلقها ابنه أو حفيده. وهاي مأخوذة من قوله تعالى: وحلائل أبناءكم. الحليلة يعني زوجة الابن. إذا الابن تزوج امرأة وعقد عليها بمجرد العقد تحرم على أبوه، لأن أبوه راح يصبح بمنزلة أبوها، فبعد ما يقدر يتزوجها. كذلك لو مثلا الابن عقد على امرأة راح تحرم على جده، لأن جده راح يصبح بمنزلة أبوها. نعم، فقال: كما يحرم التزويج بمعقودة الابن. نعم، أو ماذا؟ أو أحد الأحفاد. معقودة الابن يعني الأب ما يقدر يتزوج المرأة اللي عقد عليها ابنه. معقودة أحد الأحفاد، شنو معنى الأحفاد وشنو معنى الأصباط؟ الأحفاد هو ابن الابن من طرف الأب، والأصباط هو ابن البنت من طرف البنت، مثل الحسن والحسين صبطي رسول الله، يعني هم أبناء من بنته، هاي يسموهم أصباط. في اللغة الصبط هو ابن الابن أو بنت الابن. وفي من جهة الأم، والأحفاد هو ابن الابن يسموه حفيد. طيب، لو أحد الأحفاد مثل ابن الابن عقد على امرأة، هذا يحرم التزويج بمعقودة أحد الأحفاد، جده ما يقدر يتزوجها، أو طبعا من طرف الأب، جده من طرف الأب ما يقدر يتزوج معقودة الحفيد. أو الأصباط، يعني لو مثلا ابن البنت اللي هو من طرف الأم عقد على امرأة، جده من طرف أمه ما يقدر يعقد على معقودة صبطة. لماذا؟ لأن هاي تصبح بمنزلة بنته. نعم واضح إن شاء الله. قال كما يحرم التزويج بمعقودة الابن، يعني لا يصح ويحرم على أب الزوج أو جدة أن يتزوج بالمرأة اللي طلقها ابنه مثلا أو حفيدة. إحنا ليش فرضنا طلاق؟ لأن إذا هي زوجة إلا بعد ما يقدر يزوجها. طيب إذا طلقها يقدر الأب يتزوج معقودة ابنه؟ نقول لا يحرم عليه حرمة مؤبد. يقدر الجد يتزوج معقودة حفيدة؟ نقول لا يحرم عليه. يقدر الزوج يتزوج معقودة صبطة من طرف بنته؟ قيل لا ما يجوز، لأن هاي تحرم عليك حرمة مؤبدة. وهاي مأخوذة من قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح آباءكم من النساء. الأب في اللغة يطلق على الأب المباشري والأب الواسطة اللي هو منه أب الأب اللي هو الجد، وهذا طبعا موجود في الإصطلاح اللغوي والعرفي. الأم تطلق على الأم المباشرية وعلى أم الأم، هم نسميها أمك، الجدة أم. والأب يطلق على الأب المباشر ويطلق على أب الأب، هم بالعرف والإصطلاح اللغوي يسمى أبا لك. والأب مثل ما الأبناء هم أيضا يصطلح عليه مثل الابن المباشر وابن الابن والبنت وبنت البنت، هاي إصطلاحات لغوية وكذلك عرفية يصدق عليها. نعم. مسألة 994. الآن راح نتكلم أيضا بالمحرمات بالسبب من جهة المصاهرة، وهي يحرم الجمع بين الأختين، فإذا عقد على إحداهما حرمت عليه الثانية ما دامت الأولى باقية على زواجها. إذا شخص تزوج امرأة فاطمة يحرم عليه أن يتزوج بهند أختها ويجمعها معها، هاي يسموها الفقهاء تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا. يعني هي حرام عليك أخت الزوجة، أنت متزوج فاطمة حرام عليك تتزوج أختها هند وتجمعها ويا أختها، حرام، لكن هي مو حرام عليك عينا، هي حرام عليك جمعا لا عينا. يعني إذا ما دامت أنت متزوج فاطمة يحرم عليك أن تتزوج أختها هند وتجمعها وياها. طيب إذا فاطمة زوجت الأولى توفت أو طلقتها وافترقت عنها وخلصت عدتها، يصير تزوج أختها؟ نقول نعم، لأن هي ما محرمة عليك عينا، هي محرمة عليك جمعا. فإذا ماتت أو طلقت جاز الزواج بالأخت الأخرى، فإذا عقد على إحداهما تحرم عليه الثانية الأخت الثانية ما دامت الأخت الأولى باقية على زواجها. وهاي مأخوذة من قوله تعالى وإن تجمعوا بين الأختين، ما يصير حرام تجمعوا بين الأختين. ولو عقد عليهما في زمان واحد بطلا، يعني في زمان واحد قال زوجت نفسي لفاطمة وفاطمة قالت قبلت، ثم قال زوجت نفسي لهند أختها وهند قالت قبلت، إذا اثنيناتهم عقد واحد في مكان واحد في زمان واحد هذا اثنينات زواجهم باطل. لهذا قال ولو عقد عليهم في زمان واحد بطلا، أو يقول هكذا زوجت نفسي لهند وأختها منه فاطمة، هذا اثنينهم بزمان واحد يبطلا، ولا فرق في ذلك بين العقد الدائم والمنقطع. هاي الأحكام اللي ذكرناها بالنسبة منها تزوج الأختين وكذلك المحرم بالمصاهرة، ماكو فرق، أحكامها كلها هي محرمة بالمصاهرة السببية سواء كان الزواج دائم أو زواج منقطع. حتى في الأختين من تزوج امرأة بعقد دائم يحرم عليه أن يجمع أختها كأنها زوجة منقطعة له، حتى منقطع ما يصير يتزوجها هم جمعا لا عينا. فلو كان يريد يعقد على أختها الأخرى مؤقت ما يجوز، لأن راح تجمع بين الأختين. فهاي الأحكام اللي ذكرناها هي أحكام ماكو فرق بينها بالعقد الدائم والمنقطع، يعني اللي يتزوج امرأة منقطع ترى أم زوجته هم تحرم عليه وهم مؤبدا، واللي يتزوج امرأة منقطع ترى جدة الزوجة اللي زوجتها منقطع هم تحرم عليه، مثل ما تحرم الدائمة تحرم منه المنقطع، وهكذا باقي الأحكام اللي ذكرناها. مسألة 995. إذا طلق زوجته رجعيا لم يجز له نكاح أختها في عدتها. نذكر مقدمة لهذه المسألة. يقسم الطلاق عندنا إلى قسمين، طلاق رجعي وطلاق بائن، وهذا رح يأتينا إن شاء الله في باب الطلاق نذكره، لكن هاي المسألة متوقف فهمها على بيان هذا المطلب. الطلاق الرجعي شنو معناه؟ يعني ما يجوز للزوج فيه الرجوع إلى امرأته في العدة، في العدة من دون الحاجة إلى عقد جديد، نسميه طلاق رجعي. زوجي طلق زوجته، يقول لها أنت طلقت زوجتي، زوجتي طالق، وهي ما زالت في العدة ويريد يرجعها، يسموه طلاق رجعي، بس مشروط أنه يكون داخل بيها. أما إذا طلقها بدون ما يكون داخل بيها يسموه طلاق بائن، بعد ما يقدر يرجعها إلا بعقد جديد. الطلاق البائن طبعا أكو أنواع للطلاق البائن، مرة شخص متزوج صغيرة وطلقها، طلاق الصغيرة طلاق بائن، شخص متزوج امرأة ما داخل بيها وطلقها، بعد طلاقك بائن. شنو يعني طلاق بائن؟ يعني ما يجوز لك ترجع لها حتى لو كانت في العدة إلا بعقد جديد ومهر جديد، هذا يسمو طلاق بائن. أو شخص يطلق امرأة يائس، عمرها يائس، يعني شنو؟ انقطع عندها دم الحيض، إذا طلقها وهي يائس هذا شي يسمو يا طلاق بائن، بعد إذا تجي ترجعها ترجعها بيمن؟ بعقد جديد. وهكذا هذا الطلاق يسمو طلاق البائن. فالطلاق البائن ما لا يجوز الزوج فيه إرجاع زوجته إلا بعقد جديد. هنا إذا طلق الزوج زوجته بالطلاق الرجعي، شنو يعني الطلاق الرجعي؟ يعني قلنا الطلاق اللي يجوز به الرجوع إلى امرأته في العدة من دون حاجة إلى عقد جديد، لم يجز له نكاح أختها. إذا أنت مطلق المرأة وطلاقها رجعي، ما يحق لك تتزوج أختها ما دامت الزوجة الأولى أختها الأولى هي بعدها بالعدة. لماذا؟ لأنه المرأة المطلقة بالطلاق الرجعي هي زوجة، يعني بمنزلة الزوجة، لها نفس أحكام الزوجة. اللي شنو أحكام الزوجة؟ أنه بعد أن الزوج يبقى ينفق عليها، يبقيها بمسكنه، ما يخرجها من مسكنه، فلهذا هي بمنزلة الزوجة. هسه أكو كلام عند الفقهاء، هي بمنزلة الزوجة حقيقة لو حكما، مختلفين بهذا الأمر، لكن هي عموما بمنزلة الزوجة بحكم الزوجة. فإذا كانت بحكم الزوجة يعني ما يجوز تتزوج أختها، لأن ما دامت هي بعدها بحكم الزوجة إلى، يحرم عليك أن تتزوج أختها معها جمعا. نعم، قال لم يجز له نكاح أختها في عدتها. وإذا كان الطلاق بائنا صح ذلك، يعني إذا أنا طلقت أختها، طلقت فاطمة وكان طلاقي لها طلاق بائن، شلون طلاق بائن؟ تزوجتها صغيرة وطلقتها، تزوجتها بعقد بس ما دخلت بيها وطلقتها، هذا شيء يسموه يا طلاق بائن. يائس كبيرة وطلقتها، الآن يجوز لي بعد طلاق البائن لأختها أروح عقد على أختها الأخرى هند؟ نعم، الآن يجوز لها طلاق بائن، صح ذلك. وإذا تزوج بامرأة بعقد منقطع فانتهت المدة أو أبرأها المدة، فالأحوط لزوما عدم الزواج بأختها في عدتها. إذا شخص تزوج بامرأة زواج منقطع، الزواج المنقطع كما قلنا هو الذي يكون محدد بمدة، وانتهت المدة، إذا انتهت المدة راح ينتهي الزواج. بعد ما ينتهي الزواج المنقطع المرأة ايش راح تلزم؟ تلزم عدة إذا كان مدخول بها. في هاي الفترة إذا شخص تزوج امرأة بعقد منقطع وانتهت مدتها، يجوز لهذا الرجل أن يروح يعقد على أختها؟ المصنف قال الأحوط لزوما ما يجوز له يتزوج أختها. طيب هذا بالنسبة لانتهاء المدة. أو أبرأها، شنو يعني أبرأها؟ يعني أبرأها المدة، مثلا هو متزوجها سنة انتهت 10 أشهر وبقى شهرين من مدة العقد، هو ماذا قال؟ قال له أبرأتك الشهرين المتبقيين من مدة العقد، هذا يسموه الإبراء. بعد حصول الإبراء المرأة ايش راح تلزم؟ تلزم عدة النكاح المنقطع إذا كان مدخول بها. هنا السؤال، إذا بعد إبراء المدة يحق لزوجها زوج أختها يروح يزوج أختها فاطمة، يروح يزوج أختها الأخرى هند؟ طبعا المصنف قال الأحوط لزوما عدم الزواج بأختها ما دامت في عدتها، إذا هي لازمة عدة من الزوج ما يصير تزوج أختها، بس المصنف بنا هاي المسألة على الاحتياط اللزومي، لأن هاي المسألة محل خلاف عند الفقهاء. فبعض الفقهاء يقول يجوز يتزوجها، ما حتى لو كانت هي في عدة أختها، المصنف ما يرتضي، يقول الأحوط لزوما ما يصير تعقد على أختها وتتزوجها ما دامت أختها الأولى بعدها موجودة في عدتها، إلا تخلص عدتها اللي هي حيضتين في النكاح المنقطع، يلا يجوز لك تتزوج ماذا؟ أختها الأخرى. مسألة 996، إذا عقد على امرأة لن يجوز له أن يتزوج ببنت أخيها أو ببنت أختها إلا بإذنها. هاي المسألة تتكلم لو الرجل عقد على امرأة يريد يتزوج بنت أخيها، يعني شنو بنت أخيها؟ يعني هي تصير عمتها، يصير يجمع بين بنت الأخت والعمة، بنت أخيها، بنت أخيها وهي تصير عمتها، لأن يصير أخت أخت أبوها، يصير يجمع بين الزوجة وهي كعمة ويجيب وياها بنت أخوها. هاي واحد. اثنين، رجل اتزوج امرأة يجي يصير يتزوج عليها بنت أختها لأن هي تصير خالتها، فيجمع بين الخالة وبنت الأخت، يجوز لو ما يجوز؟ طبعا المذاهب الإسلامية الأخرى عندهم هذا الشيء حرام، المذاهب الإسلامية الأخرى عندهم هذا حرام، تجمع بين العمة وبنت الأخ، بين الخالة وبنت الأخت، حرام عندهم. المذهب الإمامية عندهم هذا الزواج يجوز إذا كان بإذن العمة والخالة، إذا العمة هي رضت إنه تتزوج عليها بنت رضت وإذن تتزوجها إنه يتزوج بنت أخيها، إذا الخالة رضت إنه يتزوج بنت أختها ويجمعها وياها، إذا رضت بإذنها ورضاها الزواج صحيح. إذا العمة رفضت وما رضت أو الخالة رفضت وما رضت الزواج يكون محرم. واضح؟ نعم. قال إذا عقد على امرأة لم يجز له أن يتزوج ببنت أخيها، لماذا؟ لأن هي صير عمتها، لأن هي صير أخت أبوها، أو ببنت أختها، يريد يتزوج بنت أختها اللي هي صير خالتها لأن هي صير أخت أمها، هذا الزواج صح لو ما يصح؟ المصنف يقول نعم هو صحيح، إلا هو ما يجوز إلا بإذنها، الزوجة التي هي العمة يجمعها بالنسبة لبيت أخيها والخالة بالنسبة لبيت أختها. نعم. ولو عقد بدون إذنها، الزوج بنت الأخ بدون ما يستأذن العمة، الزوج بنت الأخت بدون ما يستأذن الخالة، توقف صحته على إجازتها، يعني الزواج غير صحيح. إذا وافقت العمة وأجازت بعد العقد، هذا مبني على صحة التصرف الفضولي، نقول الزواج صحيح بالإذن المتأخر لأنه يكشف عن صحة العقد من حين وقوعه. وكذلك إذا أذنت الخالة بعد وقوع العقد، رضت الخالة وأذنت أنه يجيب بنت أختها وياها ويجمعها معها، حينئذ تصرف فضولي من دون إذن ويصح بالإجازة المتأخرة. فإن أجازته، من أجازته؟ العمة تجيز زواج بنت أخيها أو الخالة تجيز زواج بنت أختها، صح، لأن هاي إجازة كاشفة متأخرة عن العقد تكشف عن صحة العقد من حين وقوعه. وإلا يعني يتزوج بنت الأخت، بنت الأخ وبنت الأخت، والعمة ما ترضى والخالة ما ترضى وما أعطت إذن ولا إجازة بعد العقد، هذا شيء يكشف على أنه الزواج يبقى باطل لم يجز، وإلا بطله. وإن علمت بالزواج فسكتت ثم أجازت، صح أيضا. إذا العمة عرفت أنه زوجها متزوج بنت أخوها، الخالة عرفت أنه زوجها متزوج بنت أختها، بنت أختها، وسكتت، يعني لا رفضت ولا أذنت ولا رضت ولا أعطت إجازة، سكتت، ثم بعد ذلك قالت أجزت هذا الزواج، هذا صحيح أيضا. لهذا قال وإن علمت بالزواج فسكتت ثم أجازته، صح أيضا. أما مسألة 997 فيأتي الكلام والحديث عنها، والحمد لله رب العالمين.